www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وقولوا للناس حسنا صدق الله العلي العظيم. إنما الحيزبون والدردبيس والطخا والنقاح والألطبيس. صفي الدين الحلي شاعر من كبار شعراء تاريخ العرب، طبعا هو من شعراء الغدير كالمئات من شعراء الغدير، شخص قرأ ديوان صفي الدين الحلي فاعترض على هذا الديوان بأن الأشعار راقية، ولكن المشكلة في هذا الديوان في هذه القصائد أنه لا توجد فيها كلمات غريبة، ديوان سلس. فعندما بلغ هذا النقد لصفي الدين الحلي رد على ذلك بهذه الأبيات الشعرية، جاء بألفاظ غريبة. تريد ألفاظ؟ أعرف. قال: إنما الحيزبون والدردبيس والطخا والنقاح والألطبيس والغطاريس والشقحطب والشقب والحربصيص والأيطموس والجراجيح والعفنقس والعفلق والطرفسان والعصطوس. لغة تنفر المسامع منها أو تنفر المسامع منها حين تروى وتشمئز النفوس. وقبيح أن يذكر النافر الوحشي منها ويترك المألوف. أين قولي هذا كثيب قديم ومقالي عقنقل قدموس. كثيب يعني شيء متراكم، كثيب قديم، عقنقل يعني كثيب، قدموس يعني قديم. بدل أن أقول كثيب قديم أقول عقنقل قدموس، شيء غير صحيح. في الأسبوع الماضي كان حديثنا عن قضية مهمة تكثر، وهي أنه يلزم على المؤمن أن يجتنب عصيان الله عز وجل لأجل الناس. مرة شخص هو يرغب في عصيان الله، العياذ بالله، ليس حديثنا عن هذا. مرة شيء أعلى من ذلك، الشخص لا يرغب في عصيان الله لأجل فلان من الناس يعصي الله عز وجل. هذه فاجعة للمؤمن، هذه تعني أن الإنسان رجح رضا مخلوق لا يسوى فلسا في هذا العالم على رضا الخالق عز وجل. فاجعة. تريد أن ترتكب المعصية لنفسك؟ هذا موضوع آخر، أما أنت لا تريد أن ترتكب المعصية لأجل أن لا يزعل فلان، لأجل أن لا يغضب فلان، هذه فاجعة. هذا نصف حديثنا كان. أوعدنا أن نتكلم عن البعد الآخر، بل هذا ثلث الحديث. البعد الآخر في التعامل مع العصاة الذين لا يريدون أن يجروك إلى معصية. البعد الأول في التعامل مع العاصي الذي يريد أن يجرك إلى المعصية، هنا لا توجد أي مداهنة، أي مجاملة، أي مدارات إطلاقا. ارفضه، يزعل يزعل، يغضب يغضب، يحرج يحرج، ليحدث به ما شاء. أنت لا تنجر لأجل إنسان، لأجل مخلوق إلى معصية الخالق عز وجل. هذا موضوع حديثنا في الأسبوع الماضي. أما كيف يتعامل الإنسان مع الإنسان العاصي الذي هو يعصي الله، لا يريد أن يجرني إلى معصية الله، هنا تأتي هذه الآية المباركة: وقولوا للناس حسنا. حسنا يعني ماذا؟ توجيه الناس. هنا موطن المدارات، هنا موطن المجارات، هنا موطن القول الحسن. الروايات الكثيرة التي وردت في مدارات الناس في هذا الموضوع، هو لا يريد أن يجرك إلى معصية الله، هو والعياذ بالله عاصي، يعصي الله عز وجل. ماذا تصنع بالعاصي؟ قولوا للناس حسنا. حسنا يعني ماذا؟ أولا، النقطة الأولى، بعض الناس خصوصا بالنسبة إلى الأشخاص الذين تحصل عندهم ثقافة ما في مجال، يتصور بعضهم أن الكلام بالمصطلحات بالكلمات الغريبة هذا فخر، هذا فن. كلا، هذا خلاف الفن. في علم المعاني وعلم البيان يذكرون هذا الشيء بتفصيل: استعمال الكلمات الغريبة خلاف الفصاحة. الشخص الذي يستعمل كلمات غريبة إنسان غير فصيح. الكلمات التي لا يألفها الناس استعمالها خلاف الفصاحة. تكلم بطريقة يفهم ذلك الناس. من تخاطب أنت؟ قضية مشهورة يذكرونها في كتب علمي المعاني والبيان، أن شخصا سقط من على دابته، أغمي عليه، الناس اجتمعوا حوله، بعد فترة أفاق فرأى الناس مجتمعين حوله، فقال: ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة، افرنقعوا عني. يعني ما لكم اجتمعتم علي كاجتماعكم على مجنون، تفرقوا عني. لا تتمكن أن تقول هذه الكلمة بالعبارة التي يفهمها الناس، تستعمل كلمات غريبة. يقال بعض الناس قالوا أن جنيه يتكلم بالهندية، هكذا كلام يلزم أن يعلق عليه بهكذا تعليق. الكلمات الغريبة استعمالها غير صحيح. عندما تخاطب شخصا اجعل الكلمات التي تستخدمها، الكلمات التي تستخدمها كلمات سهلة. يقولون الألفاظ قنطرة، يعني جسر، الألفاظ قنطرة المعاني. لماذا أنت تستعمل ألفاظا؟ لتوصل المخاطب إلى معنى معين. الكلمات الغريبة لا توصل المخاطب إلى معنى، تشتت تفكير المخاطب. نعم أحيانا الإنسان يضطر إلى استعمال المصطلحات، خصوصا مع من يفهم المصطلحات. شخص طبيب يصل إلى طبيب، كيف يتكلم؟ يتكلم بالمصطلحات، شيء طبيعي، هذا ليس خلاف الفصاحة. المصطلحات أكثر الناس لا يفهمونها، لا بأس أنا أتكلم مع هذا الشخص وهذا الشخص يفهم هذه المصطلحات. الإنسان لا يتمكن أن يتكلم كلام في دقيقة يتكلمه في نصف ساعة، كل مصطلح يريد أن يشرحه، هذا شيء صعب. أهل تخصص، أهل علم، عندما يصلون إلى أهل ذلك العلم يتكلمون بالمصطلحات، هذا شيء طبيعي، هذا شيء حسن لا بأس به، هذا يختصر الوقت. أحيانا الإنسان يضطر أن يستعمل الكلمات الدقيقة. إخواني فرق بين الكلمات الغريبة والكلمات الدقيقة. الكلمات الدقيقة استعمالها حسن، هذا ورد في كلام كبار أدباء، ليس العرب، كبار أدباء اللغات الأخرى أيضا، هذا ليس خلاف الفصاحة أن يكون كلامك دقيقا. الكلام الدقيق أحيانا يتضمن على كلمات كثير من الناس لا يفهمون معنى تلك الكلمات، لأن الكلام دقيق. القرآن الكريم قمة الفصاحة باعتراف أعداء الإسلام، باعتراف المشركين، باعتراف كبار المشركين. القرآن الكريم ليس فيه كلمات غريبة، نعم فيه كلمات دقيقة، فرق بينهما. القرآن يريد أن يعطي معنى دقيقا، المعنى الدقيق أحيانا يكون بالكلمات الدقيقة، الكلمة التي استعملت في محلها بالضبط، لأنه أحيانا تكون هناك بعض الفروق بين هذه الكلمة وبين مرادفها، بين الأسد وبين القسورة وبين الضرغام. هذه هنا صحيح، هذه الكلمات كلها تعني الأسد، ولكن هذه الكلمة تستعمل في مجال، كلمة ثانية تستعمل في مجال آخر. إذا أريد أن أكون دقيقا أضطر أن أستعمل الكلمات الدقيقة أو العبارات الدقيقة، يعني الجمل الدقيقة. وهذا ما نجده في القرآن الكريم، ما نجده في كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ما نجده في خطب أمير المؤمنين صلوات الله عليه بصورة خاصة. شخص في مسجد الكوفة قام إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فقال: يا أمير المؤمنين، صف لنا خالقك حتى كأننا نراه. خطب أمير المؤمنين حقيقة جديرة بالاهتمام بالتدقيق بالمراجعة. أنا أذكر لكم بسرعة فقط كإشارة، راجعوا ذلك. عادة الخطباء من أي دين، من أي لغة، هناك مقدمة معينة يتكلمون هذه المقدمة في بداية حديثه. المسلمون يتكلمون بسم الله عز وجل، الحمد لله، والصلاة على رسول الله وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام، وهكذا. هناك عبارات محددة، هذه العبارات عادة لا يغيرها الإنسان، لا يتمكن أن يغيرها، خصوصا الشخص الذي يكثر من الخطابات. من عظائم خطب رسول الله وخطب أمير المؤمنين عليهما الصلاة والسلام أنهما حتى المقدمة كانوا يتفننون فيها، ليس فقط تفننا أدبيا، تفننا في المعنى أيضا. يعني لاحظوا بدء خطب النبي صلى الله عليه وآله، تعلمون النبي صلى الله عليه وآله خطب آلاف الخطب. النبي قبل كل صلاة أو بعد كل صلاة كان يخطب، طبعا خطب مختصرة. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أيام حكمه هكذا كان، يعني كم ألف خطبة فقط هذه الخطب، مع قطع النظر عن بقية الخطب التي كانت تكون بمناسبات محددة. كم ألف خطبة خلال 10 سنوات أيام تواجد النبي صلى الله عليه وآله في المدينة، يعني ما يقارب 3000، أكثر من 3550 يوم، أو ما يقارب المقدار. في كل يوم 5 خطب، كم خطبة تكون؟ أمير المؤمنين خلال على الأقل ما يقارب 4 سنوات ونصف هذه الخطب فقط التي كانت قبل الصلاة وبعد الصلاة، كم خطبة تكون؟ خطبة من المؤمنين كثيرة. لاحظوا بدء الخطب أشكال مختلفة. الحمد لله عز وجل، نحن ماذا نقول؟ نقول الحمد لله رب العالمين مثلا. شخص آخر يأتي بصيغة أخرى. أمير المؤمنين كان يغير حتى حمد الله عز وجل، العبارات التي يستعملها، هذا يعني ليس شيئا سهلا، شيء صعب جدا. التفنن في الكلمات، التفنن في المعاني. هذا الرجل قام لأمير المؤمنين قال: يا أمير المؤمنين، صف لنا خالقك حتى كأننا نراه. فقام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام خطيبا فقال: لاحظ العبارة، حقيقة العبارة توجد وجدا في الإنسان أصلا، عبارة عجيبة. قال: الحمد لله الذي هو أول بلا بدء مما، ولا باطن فيما، ولا يزال مهما، ولا ممازج مع ما، ولا خيال وهما. لاحظوا السجع الرائع، دققوا في الإيجاز الإعجاز. تعلمون من الأمور التي تعد قوة في فصاحة الشخص، قوة في سلطة الشخص على الكلمات، الإيجاز. هذا فن يذكر في علم المعاني وفي علم البيان، فن الإيجاز، كيف توجز الكلام، كيف تختصر الكلام. دائما أقول، لا أقول غالبا، دائما الكلام الموجز يفقد بعض المعنى، هذا شيء طبيعي. يعني أنت تريد أن تتكلم خلال دقيقة، تكلم نفس هذا الكلام، اجمع الكلمات، تكلم خلال نصف دقيقة، ربع دقيقة، حتما بعض الدقائق تذهب. الإيجاز يوجد فقدان بعض المعنى. هذا الإيجاز أنا أسميه إيجاز الإعجاز. كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هذا رغم إيجازه، رأيتم كلام جدا موجز، مختصر مضغوط، رغم إيجازه ليس فقط ما أفقد المعنى بل زاد المعنى. هذا إعجاز أصلا. يعني أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بهذا الإيجاز أعطى معنى شاملا، بدون هذا الإيجاز لا يتمكن الأدباء أن يعطوا هذا المعنى الشامل. لاحظوا أمير المؤمنين ماذا قال: الحمد لله الذي هو أول بلا بدء من ما. يعني من أي شيء؟ لو كان يقول من أي شيء لعله ما كان يصل هذا العموم، هذا الشمول في العبارة إلى المخاطر. بلا بدء من ما، من شيء. البعض قرأ هذه العبارة بلا بديء على وزن فعيل، بلا بديء مما، واللطيف أنه بلا بديء يحتوي على معنيين كبيرين. بلا بديء يعني بلا مبدوء، لأن الفعيل يأتي بمعنى مفعول ويأتي بمعنى فاعل. بلا بديء مما يعني هو غير مبدوء بشيء، وأيضا بلا بديء يكون بمعنى أنه غير بادئ بشيء، يعني خلق الأشياء من لا شيء، ما خلق الأشياء من أشياء، هذا أيضا يكون معناه بديء. بديء في صيغة فعيل يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول. شريف وقتيل، قتيل يعني مقتول، شريف يعني صاحب شرف، هذا فاعل ذاك مفعول، صيغة فعيل تأتي بمعنى الفاعل وتأتي بمعنى المفعول. الحمد لله الذي هو أول بلا بدء مما، ولا باطن في ما، ولا يزال، يزال بمعنى يزول أيضا يأتي، ولا يزال مهما. مهما يعني ماذا؟ يعني في أي زمن. المعاني الشمولية الشاملة. ولا ممازج، حقيقة روعة، روعة في المعاني وروعة في العبارات. ولا ممازج مع ما، هذه الكلمة، ولا ممازج مع ما، هذه الكلمة تعطي أكثر من صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة تحتوي على لم يلد، صفة، تحتوي على لم يولد، تحتوي على عدم على نفي الجسمية لله سبحانه وتعالى، تحتوي على نفي التركيب لله سبحانه وتعالى. سبحان الله، حقيقة إعجاز، كلمة واحدة. ولا ممازج مع ما، لا ممازج يعني لم يلد، لم يولد، ليس بجسم، ليس بمركب. طبعا تعلمون ليس بمركب غير ليس بجسم، لأن التركيب أحيانا يكون تركيبا معنويا. الله عز وجل ليس بمركب ماديا يعني ليس بجسم، وليس بمركب معنويا أيضا. تبحثون هذا المعنى في علم الكلام في العقائد. ثم لاحظوا البديع من قوة كلام المتكلم البديع. البديع علم مستقل، هذا العلم يدرسه طلاب الحوزات العلمية، علم مستقل يسمى بعلم البديع. البديع يعني الإبداع، الشيء الذي يجعل الكلام جميلا جدا. البديع، البديع قسمان: بديع معنوي وبديع لفظي. البديع المعنوي ما يقارب من 40 مورد، 40 صنف تقريبا. البديع اللفظي ما يقارب من 20 صنف. إذا استعمل الإنسان الفصيح الأديب نوعا واحدا من البديع، العبارة تكون راقية جدا، جميلة جدا. أمير المؤمنين في هذه العبارة المختصرة استعمل ما يقارب من 10 من أنواع البديع، اللفظي تقريبا 7، هذا حسب فهمي أنا القاصر القليل في هذا العلم، و3 من أنواع البديع المعنوي. خصوصا لاحظوا الجناس الذي استعمله أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في العبارة الأخيرة، كم العبارة الرائعة، أنواع من البديع، هذا لا تجدونه إلا في كتاب في كلام الله عز وجل. يتمكن أحد أن يأتي بهذه الجملة الموجزة، هذا الكلام المختصر بهذه الأنواع من البديع؟ أصلا شيء شبه مستحيل على الناس. الكلام الدقيق، هذا كلام دقيق. هل وجدتم عبارة كلمة غريبة في هذه الجملة؟ لا، الكلمات كلها كلمات مألوفة، ولكن هذا المزج بين هذه الكلمات جعل هذا المعنى الراقي. هذا قمة في الأدب أن يتكلم الإنسان هكذا كلام، يريد أن يعطي معنى شامل، أن يعطي بهذه العبارة الموجزة المختصرة. هكذا القرآن الكريم، القرآن الكريم ليس فيه كلمات غريبة، فيه كلمات دقيقة، وفرق بين الغريب والدقيق. ينقل قضية مشهورة أن جمعا من المشركين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله يقول هذا القرآن من الله سبحانه وتعالى، قمة في الفصاحة وأثبت ذلك. قالوا عندنا أشكال على القرآن الكريم. ما هو الإشكال؟ القرآن الكريم فيه كلمات غريبة، يعني كلام غير فصيح. ما هي الكلمات الغريبة الموجودة في القرآن الكريم؟ بحثوا بحثوا فوجدوا 4 كلمات قالوا أنها كلمات غريبة، العرب لا يستعمل هذه الكلمات، كلمات عربية ولكن العرب الفصيح لا يستعمل هذه الكلمات. ما هي هذه الكلمات؟ قسورة، هزوة، كبارة، عجاب. وكانوا لعله يغلظون الكلمة، يقول قسورة مثلا كلمة غريبة، بهذه الأشياء الكلمة لا تصبح غريبة. لا بس، لنجعل بيننا وبينكم حكما، أنتم ائتوا بحكم شخص فصيح من فصحاء العرب لنرى أن هذه الكلمات كلمات غريبة أم لا، نسأله نجعله حكما. أنا أقول رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول هذه الكلمات ليست غريبة، بالفعل ليست غريبة مستعملة. هم كانوا يقولون هذه الكلمات غريبة، لا بس جاءوا بحكم. جاءوا بشيخ كبير من مشاهير الفصحاء في ذلك العصر يجعلونه حكما. دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه أولئك المشركون. النبي صلى الله عليه وآله يقال هكذا أجلسه في مكان ثم أقامه، أجلسه في مكان ثاني ثم أقامه، أجلسه في مكان ثالث. صنع ذلك مكررا، كرر ذلك، فغضب الشيخ وقال، استعمل كل هذه الكلمات الأربعة في جملة واحدة، وقال: يا ابن القسورة أتتخذني هزوا وأنا شيخ كبار؟ إن هذا لشيء عجاب. قسورة، هزوا، كبار، عجاب، استعمل كل الكلمات الأربعة. فبهت الذي كفر، خلاص لا يحتاج إلى أن يسألوه شيئا. القرآن الكريم ليس فيه كلمات غريبة، استعمال الكلمات الغريبة خلاف الفصاحة في التفاهم، عندما تريد أن توصل المعلومة أوصل المعلومة بكلمات سهلة سلسة. قولوا للناس حسنا. النقطة الثانية، الناس أشكال، عقولهم مختلفة، اهتماماتهم مختلفة. شخص والعياذ بالله، حديثنا عن شخص يرتكب معاصي، المدارات مع هذا الشخص، قولوا للناس حسنا
قل له شيئا يفهم، قل له شيئا يهتم به، ادخل من بوابة مؤثر عليه، قد لا تؤثر عليه والعياذ بالله. بعض الناس أناس لا يؤثر الكلام فيهم، المنطق لا يؤثر فيهم، الكلام اللطيف لا يؤثر فيهم. لا عليك أن تكن قائلا قولا حسنا. كيف تقول له قولا حسنا؟ انظر اهتماماته هذا الشخص ما هي، ادخل من بوابة اهتماماته. أهم شيء في الدين ما هو؟ التوحيد. النبي صلى الله عليه وآله كيف طرح التوحيد في بداية رسالته؟ ماذا قال؟ قولوا لا إله إلا الله تفلح. المجتمع المكي ككثير من المجتمع يبحث عن فائدة، عن مصلحة. العالم تقول له قل لا إله إلا الله، لأنه بالفعل لا إله إلا الله، لا يحتاج إلى أنه تكون هناك فائدة أو لا تكون فائدة، هذا واقع. هذه آلهة مزيفة، ليست آلهة هذه. أما المجتمع المكي لا يبحث عن هذا الشيء، يبحث عن مصالح لا بأس. من مدخل المصالح قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. المصالح في لا إله إلا الله. الفلاح، من الذي لا يبحث عن الفلاح؟ الدنيوي والفلاح الأخروي كل الناس يبحثون. قولوا لا إله إلا الله فيه مصلحة لكم. يعني حتى التوحيد، النبي صلى الله عليه وآله دخل إلى هذه القضية المهمة التي هي أهم شيء في الدين من منطلق مصلحة الناس، من مصلحتكم. خاطب الناس بما يفهمون. أنا لا أقول الإنسان ينزل مع الناس في كل مجال، لا، خطابه يلزم أن يكون خطابا يتفهمه الناس، يصل المعنى إلى الناس. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بلسان، في الآية القرآنية، بلسان قومه. كل رسول أرسله بلسان قومه، بلسان قومه ليس فقط معناه بلغة قومه، لا، الرسل كانوا يخاطبون الناس بما يتفهمه الناس. نعم بعض الناس كانوا مع ذلك يعاندون، هذا شيء طبيعي، يخالفون وجدانهم، شيء طبيعي. الناس بعضهم أناس من أهل الجنة، بعضهم من أهل النار، يسلك طريق النار. أن تقل له ما يفهم، هذه نقطة ثانية. هناك نقاط عديدة أيضا في هذا المجال نتركها فعلا، هذان بعدان. البعد الأول، كيف تتعامل مع من يريد أن يجرك إلى معصية الله؟ أي معصية؟ في الأسبوع الماضي ذكرنا بعض النماذج كأمثلة، مجرد أمثلة، ليس حديثنا عن هذه النماذج بصورة خاصة، حديثنا عن أصل الفكرة. الإنسان يعصي الله عز وجل مجاراة مع شخص، هذه فاجعة في الإنسان المؤمن. كيف تتعامل مع من يريد أن يجرك إلى معصية الله؟ ابتعد عنه حتى لو غضب، حتى لو قطع بينك وبينه، قطع علاقته كاملا، ليقطع. لا تعصي الله عز وجل لأجل شخص كائنا ما كان، ليكون أكبر شخصية، ليكون أكبر شخصية في هذا الكون، لا يسوى فلسا، لا يسوى ذرة. هذا البعد الأول. البعد الثاني، كيف نتعامل مع العصاة الذين لا يريدون أن يجرونا إلى معصية الله؟ وقولوا للناس حسنا. الإنسان يبقى معهم، يحاول أن يهديهم بالكلمات اللطيفة، بالكلمات المناسبة. في آية قرآنية أخرى، أدعو إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة الكلمة المناسبة، القول المناسب في المجال المناسب، في الظرف المناسب. هذا في التعامل مع الناس الذين هم عصاة. خلال 10 سنوات و23 سنة، قبل أيام شخص نقل لي أن فلانة امرأة كانت بعيدة عن الدين كل البعد، فجارتها، من المجارات ليس قصدي الجارة في المكان، جارتها امرأة مؤمنة متدينة، ذهبت جلست معها صادقتها، بعد 10 سنوات تقريبا صارت امرأة ملتزمة من أهل المجالس، بل هي شيئا فشيئا بدأت تدير مجالس هداية بنات. ممكن خطوة خطوة خلال 10 سنوات أو لعله أكثر، هذا شيء ممكن. هذا البعد الثاني. بقي هناك بعد مهم، لماذا ذكرنا الفرق بين هذه الأبعاد؟ لأنه أحيانا تختلط على الناس. أحيانا الإنسان يريد أن يعصي الله عز وجل لأجل فلان، يقول قولوا للناس حسنا. خطأ، قولوا للناس حسنا مجاله مجال ثاني. البعد الثالث ونتركه هذا البعد، كيف يتعامل الإنسان مع أعداء دينه؟ كيف يتعامل الإنسان مع الإهانة والاستخفاف بمبادئ الدين؟ هذا موضوع مستقل يختلف أصلا عن الموضوع الأول والثاني. هنا حرب، الوضع يختلف كليا، ولعله نوفق بإذن الله سبحانه وتعالى في وقت لاحق نتحدث عن هذا البعد الثالث، تعامل الإنسان مع من ينتهك حرمة من حرمات الدين. هنا مجال الحرب بأنواعها. أنقل لكم ختاما لحديثنا قضية عجيبة ولكنها بليغة جدا. القضية بليغة ليست عبارة، لها دلالة كبيرة. أحد مراجع التقليد السابقين رضوان الله تعالى عليه كانت مرجعيته مرجعية كبيرة، في وقت استقباله في كل يوم كان في وقت أو أكثر من وقت يستقبل الناس. في وقت استقباله للناس، الناس كانوا يتزاحمون عليه بإيصال المبالغ الكبيرة من الأموال. فالذي ينقل هذه القضية يقول رأيت منظرا في كل حياتي ما رأيت مثله، الناس مجتمعون يريدون أن يعطوا يسلموا شخصا مبالغ. طبعا هذا المرجع أيضا كانت جثته جثة صغيرة، صوته صوت خافض، جالس هذا السيد المرجع في مكان والناس يتقدمون إليه يقدمون له المبالغ، هذا خمس يجعله هنا، هذه زكاة يجعلها هنا، هذا كذا، يفرق بين الأموال فتجتمع عنده أموال كثيرة. يقول منظر غريب أصلا كان. في هذه الزحمة على هذا المرجع دخل شخص من الشخصيات المرموقة الاجتماعية المؤثرة وكان تاجرا كبيرا أيضا، دخل جلس في زاوية من المجلس. بعد أن ذهب كثير من الناس أكثر الناس خف الحضور، خاطب ذلك التاجر هذا المرجع. قال التاجر للمرجع وكان قد جاء في الليلة الماضية لهذا المرجع، هذا التاجر جاء لهذا المرجع بمبلغ بحسابنا اليوم بالملايين، حقوق شرعية لعلها. قال ذلك التاجر لهذا المرجع أنا عندما كنت أقلد المرجع السابق الذي توفي قبل أن أقلدك أنت، كنت إذا أعطيته حقوقا شرعية أطلب منه مبلغا زهيدا كبركة عندي، فرضا ما أتفلس بحسابنا اليوم، مبلغ زهيد أحتفظ بهذا المبلغ عندي كبركة، وأنا أطلب منك أن تعطيني بركة. ماذا يكون رد هذا المرجع؟ يا أخي أحد شخص يطلب منك ما أتفلس، لنفرض أنه ليس تاجرا كبيرا، إنسان عادي، فكيف إذا كان شخصية مرموقة اجتماعية مؤثرة في المجتمع؟ هذا المرجع صوته كان خافت، فقال لمن كان عنده قال له كلام. فذاك الشخص قال للتاجر السيد يقول أنا الآن لا أملك من أموالي شيئا، ما عندي 100 فلس. يا أخي مرجع في كل يوم تأتيه الملايين، في كل يوم ما عنده 100 فلس، يعني معقول؟ التاجر امتعظ كثيرا، أنا طلبت منه ماذا؟ طلبت منه 100 فلس. قال المرجع هذا الشخص الذي كان عند المرجع، قال المرجع يقول السيد يقول أنا الآن ما عندي من أموالي ما عندي 100 فلس، وهذه الأموال أنت لا تستحقها، لا يجوز لي أن أعطيك من هذه الأموال. كم الموقف محرج للمرجع نفسه، دين أنا الآن ما عندي، أعطيك من هذه الأموال لا أعطيك، أنت جئت لي بمبلغ بالملايين أمس ليكن ذلك، أنت شخصية مرموقة ليكن ذلك، أخذ من هذه الأموال وأنت لا تستحق هذه الأموال، أعطيك من هذه الأموال بأي من أي مناسبة. يعني موقف غاية في الحرج للمرجع، ولكن دين أنا أعصي الله لأجل هذا، من هو هذا بالنسبة إلى الله عز وجل؟ التاجر امتعظ كثيرا ما قال شيئا. بعد لحظات انتبه التاجر أن في يد المرجع سبحة من تربة الحسين عليه الصلاة والسلام. طبعا سبحة من تربة الحسين لها قيمتها المعنوية الكبيرة. في الحديث الشريف أنه إذا رأت الحور العين إذا رأت ملكا ينزل إلى الأرض يطلبون منه هدية من الأرض، هدية من الأرض إلى الحور العين، ما هي هذه الهدية؟ سبحة من طين قبر الحسين. التحفة للحور العين سبحة من طين قبر الحسين صلوات الله عليه، شيء له قيمته الكبيرة. ولكن في بلد، هذا المرجع كان في العراق، في العراق ولله الحمد من نعم الله عز وجل على أهل العراق أن هذا الشيء الثمين يوجد بكثرة وبمبالغ مادية زهيدة، لعله مثلا كانت تسوى هذه السبحة في ذلك العصر مثلا فلسا واحدا مثلا. هذا التاجر رأى سبحة من طين قبر الحسين عليه الصلاة والسلام في يد المرجع، فقال له طبعا هذه حتما ملك له. قال له التاجر، قال للمرجع، قال له إذا ممكن تعطيني هذه السبحة تكون بركة عندي. طبعا موجودة السبحة والله الحمد متوفرة، ولكن هذه السبحة كانت في يد هذا المرجع لعله سبح بهذه السبحة كثيرا، أريدها بركة منك. المرجع أعطى لشخص يوصلها هذه السبحة إلى ذلك التاجر، أوصلها إلى التاجر. ثم المرجع قال لهذا الشخص الذي كان عنده، قال له كلمة، هذا الشخص توجه إلى التاجر، قال المرجع يقول لاحظ الإحراج الشديد ولكن دين. قال المرجع يقول هذه السبحة أعطاني شخص لعله لا يرضى أن تكون إلا عندي. أرجعها، لا نتحدث عن القيمة المعنوية للسبحة، نتحدث عن القيمة المادية. هذه السبحة تسوى فلسة مثلا، 10 فلوس مثلا، أقل لعله في ذلك العصر. التاجر امتعض كثيرا، غضب كثيرا، يا أخي أنا طلبت من مرجع تقليد مبلغ زهيد ما أعطاني. يقول ما عندي، ما عنده، بالفعل ما عنده. بعض الناس لا يصدق، يتصور أنه باعتبار أنه مرجع يملك أموالا كبيرة، الأموال التي عنده أموال الناس، هذا التاجر لا يستحق من هذه الأموال شيئا. هذه السبحة شخص أعطاني لعله لا يرضى. طبعا هذا العمل غير صحيح، بعض الناس يصنعون ذلك. أنا سمعت من بعض مراجع التقليد يعطي لمرجع التقليد شيء يقول هذا أنا لا أرضى أن يكون إلا عندك، هذا عمل غير صحيح. المرجع يحرج أحيانا، لا أريد أن أقول الذي اشترط على هذا المرجع عمله صحيح، لا، ولكن بالنتيجة هذا شيء بالنسبة للمرجع فيه إشكال. هذه هدية مشروطة، هدية أن تكون عندي. قال له فيما بعد أعطيك، الآن ما عندي هذه السبحة، لا أتمكن أن أعطيكها، تبقى عندك. شدة الإحراج، ولكن يعصي الله، هذا عصيان، هذه مخالفة للعقد بينه وبين ذلك الشخص الذي أعطاه الهدية، هدية مشروطة. أرجع السبحة، طبعا التاجر جلس قليلا وذهب، غضب ليغضب. ومن اللطيف أن هذا المرجع بصورة خاصة من بين مراجع الشيعة في المدارات للناس كان آية مشهورا بمداراته للناس، نماذج قليلة، يعني من النماذج القليلة في التاريخ مثل هذا المرجع، إنسان مداري للناس بشكل كبير، كان يعفو عمن يسيء إليه بكل سهولة، يعني ليس شخصا غير مداري للناس، لا مداري للناس، ولكن هنا ليس مجال المدارات، معصية الله شيء آخر، خط أحمر. ومن اللطيف أيضا أن هذا المرجع كانت له يد معطاء استثنائية أيضا، كان يضرب به المثل في عصره، أعطى هذا المرجع، أعطى للسيد حيدر الحلي، هذا الشاعر المشهور رضوان الله تعالى عليه، في إحدى قصائده التي رثى فيها سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، له قصائد حولية، قصائد عظيمة جدا، أعطى هذا المرجع للسيد حيدر الحلي بمبلغنا اليوم لعله أكثر من $1,000,000. ليس إنسانا لا يعطي، إنسان يعطي. هذا التاجر الآن لا يستحق من هذه الأموال، ماذا أصنع أنا؟ أعصي الله لأجل هذا التاجر؟ إنسان معطاء، إنسان جواد، ولكن من هذه الأموال أتمكن أن أعطيها السيد حيدر الحلي، لهذا التاجر لا أتمكن أن أعطي حسب رأيه الفخي. يعني الإنسان في هكذا ظرف، بعض الناس يرعون الله سبحانه وتعالى، إنسان طيب على العين والرأس، يريد أن أفعل شيئا حراما له، أنا مداري للناس، نعم مداري للناس في مجالها المدارات، ولكن في مجال الإطاعة إطاعة،
المدارات للناس بشرط أن لا تتنافى مع الإطاعة لله عز وجل تكون المدارات. الإنسان يسير هذا السير يكون مداريا فيما لا تكون هناك معصية لله عز وجل. إذا جاءت المعصية لا مدارات لا مجارات لا مداهنة أبدا، القضية قضية خطيرة، خط أحمر. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد أن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. يا خفي الألطاف نجنا مما نحذر ونخاف، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.